السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى سيدة النساء الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من العاشر من شهر محرم عام 61 إلى 40، هناك نصوص تاريخية لافتة رواها المؤرخون على مختلف مذاهبهم، وأيدت في بعض الكتب الأجنبية أن هناك ظاهرة كونية تفاعلت مع حدث شهادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، عبر عنها ببكاء تكويني للأرض، للسماء، للشمس، للقمر. من هذه النصوص التاريخية ورد عن قرظة بن عبيد الله: مطرت السماء نصف النهار على شملة بيضاء، فنظرت فإذا هو دم، وذهبت الإبل إلى الوادي لتشرب فإذا هو دم، وإذا هو اليوم الذي قتل الحسين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام في رواية يؤكد هذا الأمر: لم تبكي السماء إلا على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا. ويقول عليه السلام كما ورد عنه: لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء ترابا أحمر. وأيضا في نص تاريخي: لما قتل الحسين بن علي كسفت الشمس كسفة، بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هي، أي القيامة. وعلى الإمام الرضا عليه السلام: بكت السماوات والأرض لقتله. وفي بعض النقول التاريخية: لم يقلب حجر ببيت المقدس إلا أصبح تحته دم عبيط. وهناك في كتاب بريطاني تحدث عن سقوط دماء من السماء أو مطر أحمر من السماء في سنة 61 للهجرة، حينما نقارن التاريخين. هذه النقول يمكن البعض أن يقف أمامها، أنه هل هي معقولة؟ هل يعقل أن يحدث هذا الشيء؟ طبعا هذه المسائل إذا أردنا أن نقاربها بمنهجية علمية، العقل لا يقول باستحالة هذه الأشياء، ممكن أن تحصل، لأنه هذه الأشياء عادة تدرك بالحواس. يعني هلأ واحد يقول معقول ولا لا، وهو يرى الدماء أو سائلا أحمر ينزل من السماء، هو يرى. لا تستطيع أن تتحدث مع الذي يرى وتقول له يعقل أو لا يعقل، هذا الشيء قد يحدث، والعقل عادة في هذه المسائل يقول لكل شيء أنه ممكن إلا إذا ثبتت استحالته، وهو أمر غير مستحيل أن ينزل هناك سائل أحمر من السماء، أو أن يكون على الأرض تحت الأحجار دم أحمر عبيط، أو إلى ما هنالك. وقد وردت هذه النقول التاريخية، واللافت في رواياتها أنها لم ترد عن طرق شيعية فقط، وردت في كتب التاريخ، يعني المؤرخون العرب حتى الذين يقفون في الضفة الأخرى روى هذه الأحداث، الأحداث التكوينية التي تعبر عن نوع من البكاء. وهذا الأمر في ديننا، في نصوصنا الدينية، له فلسفة، لأنه ينطلق من نوع من التفاعل الكوني مع الحدث. لأن القرآن الكريم يتحدث عن شيء نحن لا نستطيع بعقولنا أن نصل إليه مباشرة. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. القرآن الكريم يتحدث عن تسبيح يصدر من كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح، والتسبيح هو تنزيه الله، وهو يكون عن إدراك من المسبح. لذلك الإمام الخميني قدس سره يقول: الآية لا نفسرها بأنه حينما ننظر إلى الشيء نسبح نحن الله، أنه أنظر إلى الزهر أقول سبحان الله، لا، يقول: وإن من شيء إلا يسبح، مش نحن نسبح، يقول هو يسبح، ولكن أنتم يا أيها الناس لا تفقهون تسبيحه. يعني الكون له إدراك لكنه غير إدراكنا، له لغة لكنها غير لغتنا، كل ما هنالك إدراكه يكون خافتا يختلف عن إدراك الإنسان. وهذا يتلائم مع كثير من الآيات القرآنية. وإلى ما معنى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن. الإنسان قبل الاختيار: يا جبال أوبي معه، والطير، الرياح تجري بأمره. يعني القرآن الكريم تحدث عن تفاعل من الكون بعرض الله، تفاعل من الكون بلغة نبي الله داود. حتى يوم القيامة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. القرآن الكريم ماذا يتحدث عن تلك الواقعة حينما تزلزل الأرض؟ يومئذ تحدث الأرض أخبارها. كيف تحدث الأرض؟ أن يتفاعل الكون مع الإمام الحسين عليه السلام له فلسفة، أختم بها حديثي، له فلسفة، مش أنه هذا التفاعل أن الواحد يقرأه من ناحية التعبدية فقط، ولكن الأهم من هذا هو ما حثنا عليه النبي والأئمة من البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، بكاء الإنسان. كثير هي الروايات الشعيرة الأساسية التي لا خلاف عليها، وهي في أوائل الشعائر الحسينية البكاء. كثير من الروايات تفيد استحباب البكاء على الإمام الحسين عليه السلام بما أنه العلامة الأولى للحزن. نقرأ في الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام: على مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: الحسين عبرة كل مؤمن. والإمام الحسين عليه السلام يقول: أنا قتيل العبرة. كثير من الروايات، وأن النبي بكى عليه، وا 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 وا، ما في واحد يطلع من الروايات، روايات البكاء، بل الروايات أكدت على البكاء والتباكي إذا واحد ما تفاعل بشكل وجداني، أنه يتباكى، يحاول يبكي، يجهد نفسه بالشكل أن يبكي، بل الروايات أكدت على استحباب الإبكاء، أن يبكي الآخر، وهي ضمن منظومة الحزن، لأنه واضح بالثقافة النبوية والإمامية أن النبي والأئمة عليهم السلام أرادوا لنا أن نعيش ثقافة الحزن بالنسبة للحسين عليه السلام. طلعوا بالمفردات: بكاء، تباكي، إبكاء، لبس السواد. كان أهل البيت يأمرون شيعتهم أن يلبسون السواد. حضور المجالس، تجلسون وتحدثون. إنشاد الشعر، الزيارة، شوفوا مضامين الزيارة، مضامين زيارة، مضامين حزن على الإمام الحسين عليه السلام. شكل الزائر يختلف عن زيارة النبي الأئمة، يختلف حتى من ناحية الشكل، إنه لما يزور الإمام الحسين عليه السلام الواحد مش بيكون معطر وبيكون مسرح شعراته، لا لا لا، شكل يختلف عن كل أشكال الزيارة. شكل يكون فيه مغبرا وأشعف ويذهب هناك من دون أن يضع الطيب وأن يمشي مسافة حافيا، في شكل هو شكل حزن. واضح أن تعليم أهل البيت عليهم السلام أرادت للثقافة الحسينية أن تكون ثقافة حزن. من هذه المفردات الأساسية هي بكاء، تباكي، إبكاء، وهذا الأمر له أدواته. لذلك الأئمة عليهم السلام تحدثوا عن أدوات، لأنه لما يقول مثلا أن يبكي، يبكي يعني بده مادة، بده أداة لواحد يبكي، بده واحد يبكي الآخر، بده مادة. لذلك شجعوا على إنشاد الشعر. ليش شجعوا على إنشاد الشعر؟ صح، الشعر كان هو الوسيلة الإعلامية الأساسية وقتها، بس كمان الشعر فيه له تصوير، فيه له شجر. الشعر غير السرد التاريخي. السرد التاريخي هلا واحد مثلا بده يذكر المصرع الحسيني، القيام الحسيني، صح؟ هلا لما واحد يذكرها بالمنهج التاريخي مفروض ان يراعي المنهج التاريخي في السرد اللي بنسمعه عادة بالمصرع وفي مجالس العزاء. السرد التاريخي بضوابطه، هو مدلفت انه السرد التاريخي وحده يبكي بدون اي مبالغة، ما ضروري الواحد ان يأتي باي مبالغة. نفس ما حصل هناك، من المسلم ان ما حصل مع الحسين عليه السلام واكثر بكثير مما ورد لنا في كتب التاريخ، هو نفس السرد يبكي، لا يحتاج الى مبالغة ولا يحتاج الى بعض المنامات التي قد تشد بغض النظر عن تقييمها أو بعض الأمور الأخرى. بس السرد إحنا نلتفت، لأنه سمعنا بعض الأسئلة كل سنة عادة بمواسم عاشوراء، بيسمع الواحد بعض الأسئلة حول هذه الأمور. المنهج التاريخي يختلف عن المناهج الأخرى، ما في واحد إنه إذا استبعد أمرا أن ينكره، الاستبعاد لا يسقط النص التاريخي. وإلا نحن نعرف حتى إذا واحد بده يحكي حكاية آصف بدون القرآن الكريم، إنه جلس النبي سليمان وقال لوزرائه: من يأتيني بعرش بلقيس؟ فقال أحد الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فقام آصف وهو وصيه، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد طرفك. وفجأة قبل أن يرتد طرف سليمان إذا بالعرش موجود جنبه. يمكن واحد هلا بدون قرآن كريم يقول منين جايب لنا اياها؟ نحكاي قرآن، هاي ورد بالقرآن. الاستبعاد لا يسقط النص، بده واحد يشوف انه هذا النص هل جاء بطريقة سليمة على مستوى النص. هذا قرآن، قرآن قطعي الصدور. النص التاريخي الواحد بده يقاربه مقاربة على اساس المنهج التاريخي، مش على أساس منهج آخر. هلأ أحداث كربلاء قسم من هذه الأحداث التي رواها هم جماعة القتلة وقت إبراهيم الأشتر المختار، مني سبيعهم معهم تحقيقات. هو حرملة اللي روى كيف قتل الطفل الرضيع. يعني هلأ أنا بالمنهج التاريخي لما أسمع حرملة موقفه المختار وموقفه إبراهيم الأشتر عم بيحقق معه، ما هو بيعرف حاله انه ما يقوله سوف يترتب عليه اثر بالنسبة لقتله، قتل حرمل كيف بده يقتلوه، وكان يسمع وبعدها كان يقتله. فمن الواضح أنه ما يقوله هو ضده. يعني إذا فجع مرة واحد بيكون افترضنا بيشوف شيراوي شيعي ملان قلبه مما حصل في التاريخ، قديش بيصدقوا مستوى الصدق؟ بس بيصدق الشخص الآخر المناوع حينما يتحدث على نفسه أكثر مما يصدق هذا بالمنهج التاريخي، لأنه هذا بتكلفه في كل ما بتكلفه كيفية القتل، بغض النظر كتوصيف إنه عما حصل وكيف قتله. هذا منهج تاريخي، مش واحد يستبعد بعض الأمور. طب هكذا رواه التاريخ من قبلهم، فضلا عما روي من قبل أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أو بعض المؤرخين. ولكن غير المنهج التاريخي، غير السرد التاريخي، لأما عليهم السلام أكدوا على قضية إنشاد الشعر. وما بدي ألفت إنه إنشاد الشعر له دخل بالتصوير، له دخل برواية الحادثة ولكن بقالب أدبي. هلأ نسمع بعض الإخوة، بعض الأخوات، بعض الناس اللي ما متعودين أو متأثروا ببعض ما طرح من إشكالات، إنه بدهم الأصيلة الشعرية أن تكتب بمنهج تاريخي تحقيقي. ما بصير، هذا خطأ. عادة الواحد إذا بده يكتب شعر مفروض أن يكتب الواقع، صح أنه بدون أن يتدخل من عندياته ويكتب شيئا غير صحيح، ولكن طبيعة السرد التاريخي حينما يكون في قالب وصفي أدبي شعري طبيعة تصويرية. يعني مثلا نقرأ مثلا هذه القصيدة المعروفة، وهو القصائد من علمائنا الكبار مثل حيدر الحلي وكبار أهل الحلة العلماء من أهل الأدب والشعر. مثلا أحد شعرائنا بيجي بيصور أنه طيب النساء حينما أتت على جسد الإمام الحسين عليه السلام، هاي سامعين بمجالس العزاء، بيقول مثلا فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. ما في واحد يجي يقول إنه طيب منين جايبن هون؟ بيجي بيقول وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، يعني هي عم تاخذ دم الإمام وتصبغ شعرها فيه، شعر هذا. ما في واحد يتعامل مع النص الشعري كأنه يعني حدث تاريخي حصل، مش هيك التعامل. شعر، الشعر عادة هذا الشاعر يريد أن يصور الحادثة حينما أتت النساء، كيف يصورها؟ بصورها بقالب أدبي، بقالب شعري. مفروض الواحد أنه يلتفت لما يقدمه، لأنه كثار هلأ هالأيام صراحة عم بينتقدوا قراء العزاء بهالأمور هاي، وهذا ديداننا نحن الشيعة عم نقرأ الشعر هكذا، وهذا ديدن أدبي، ديدن شعري. من يفهم الأدب ويفهم الشعر يفهم هذا المعنى. ما في واحد يجي يحكي هلأ بلغة عقل ولغة وعي ولغة ويفوت على الأدب. لما تفوت على الأدب بآلة العقل ما بيعود الأدب بالمعنى الخاص والمصطلح فيه. وهكذا نجد أن الكثير من الأمور حينما نقاربها من باب أن أهل البيت عليهم السلام أرادوا لإحياء عاشوراء أن يكون بلمحة الحزن، برسم الحزن، برسم الألم. هذه المشاهد الإنسانية هي المشاهد المطلوبة. ما بدنا نحن يعني نوصل لمرحلة يدعو البعض إنه نحيي مجالس أبي عبد الله باحتفال باليونسكو. هاي المجالس التقليدية التي نحييها هي المجالس المطلوبة. الإمام الخميني قدس سره كان يؤكد إنه مجالس العزاء يجب أن تبقى مجالس سنتية بالتعبير، تقليدية مثل ما جرت عليها السنة. إنه هاي المجالس ثروة عنا، ما في واحد يجي هلا يجي يضحي بثروة كبيرة عنده ان واحد بده يتفذلك من هون وواحد بده يحكي كلمه من هون من دون ان يعني يستند هذا ايضا الى منهج علمي. وهذه العاطفه هي التي تؤكد على الجاذبيه، على الجاذبيه للامام الحسين سلام الله تعالى عليه. هذه الجاذبيه التي جذبت الكون جذبه يمكن واحد ما بيتعقلها كثير، انه ما معنى هذه الاحاديث اللي تحدثت عنها بالبدايه انه السماء بكت على الحسين والارض بكت على الحسين والشمس كسفت لاجل الحسين، انه ما معنى هذا الانجذاب؟ نحن ضمن المنظومه التي نعرفها ونؤمن بها ان الله تعالى كما ورد في العديد من الايات القرانيه خلق كل هذا الكون لاجل الانسان. والقران نص في ايات كثيره بانه ذرأ لك ايها الانسان، خلق لك ايها الانسان، كل لك ايها الانسان، وخلق الانسان لاجل التكامل. وهذا التكامل لن يتحقق على مر التاريخ في قافله البشريه الا بالاسلام. الاسلام هو الذي سيحقق التكامل البشري. بسنه 61 لولا قيام الحسين لانتهى الاسلام، لذهب الاسلام. وحينما يذهب الاسلام يعني التغى المشروع الانساني، ولما يلتغي المشروع الانساني يعني ما عاد في حاجه للكون. من الطبيعي ان يتفاعل الكون مع الامام الحسين عليه السلام، لان الكون مربوط بالانسان والانسان مربوط بمحمد ورساله محمد مربوطه بالحسين. جذب الحسين الكون اليه لأجل قيامه، وهذا القيام تحقق من الحسين الذي جذبنا إليه بجذبته نحو الله. في حديث لافت حول هذه الجذبة، إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. كيف نحن نحكي عن الفطرة؟ إنه الإنسان في داخل كل إنسان فطرة تجذبه نحو الله، ولكنه قد لا يلتفت إليها، فإذا اقترب من الموت تنكشف عنه الأستار وينجذب نحو ربه. وهكذا المؤمنون أهل الإيمان في قلوبهم معرفة بالحسين، معرفة بكمال الحسين، معرفة بانجذاب الحسين، وهذه المعرفة قد لا يلتفت إليها الإنسان، هي مكتومة، هي في داخله ينجذب من خلالها الحسين. وهذا يعود إلى انجذاب الحسين نحو الله سبحانه وتعالى. في كربلاء نتذكر أنه رغم كل ما حصل، رغم كل تلك اللوحة، الحسين عليه السلام في أواخر كلماته عبر عن أن كل ما حصل هو بسبب انجذابه لله. تصوروا هذا المشهد، واحد شو بيكون عم يفكر بآخر اللحظات رغم كل المأساة التي حصلت، رغم أنه يفكر فيما سيحصل بعد العاشر من المحرم. التاريخ يروي لنا بأن الحسين عليه السلام آخر الكلمات عنده كانت دعاء: اللهم متعال المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابق النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل للتوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت. تصور أنه آخر كلمات الإمام الحسين عليه السلام هو تغزل بالله سبحانه وتعالى بهذه الجذبة، وهو رغم كل ما قدم يقول لله: أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي إليك مكروبا. ببكاء الحسين جذبنا إليه لنبكي عليه. سلام الله تعالى على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. والسلام عليكم جميعا.